لا جمع هو الغزالي رحمه الله من أئمة أهل الكلام معروف، فيقول لا تقل بحرف وصوت ولا تقل بلا حرف ولا صوت، يعني قل إن الله يتكلم، لكن لو قال لك قائل كلامه المعنى القائم بالنفس لابد أن تقول بحرف وصوت. وكذلك تتر الحديد، أنت لا تنفي أن يكون بحرف وصوت كما نفاه هؤلاء، ولا تثبت في الموضع الذي أطلق الله تعالى فيه الكلام. يعني مثل لو قال كلم الله موسى تكليما، أي كلمه بحرف وصوت، ما لا داعي نقول هذا، يقول كلمه بكلام سمعه ولهذا ينجيه. لكن لو قال قائل سأل هل هو بصوت يسمع وحرف؟ قلنا نعم، لا بد من بيان هذا. خطأ يعني خطأ. نعم ايش يقولون؟ هذا بقى مشكل، موجود في كل موجود في كل موجود. بعد هذا اخشى ان تحمل معنى اخر، ان هو الوجود نفسه. لا هذا لا بد من بيانه. يجب 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 يجب، لأن هذا تصريح عقيدة. سبق لنا قبل بدء الدرس الجديد كلام الغزالي رحمه الله بأن البحث بأن كلام الله عز وجل بحرف أو صوت بدعة، وقلنا هذا غير مسلم. لكن عندما نتحدث عن كلام الله نقول الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، لكن عندما نشعر أو أحد يسألنا بأنه هو المعنى القائم بالنفس دون أن يكون بحروف وأصوات مسموعة لا بد أن نقول هذا. وضربنا لكم أيضا مثلين، هما إيش؟ الاستواء العرش والنزول. قلنا إن بعض أهل العلم من المصنفين بالعقائد يقول استواء العرش بذاته، وأنكر بعضهم عليه، فقلنا إنه عند الإطلاق لا حاجة إلى كلمة بذاته، لأن لدينا قاعدة إيش؟ أن كل شيء أضافه الله لنفسه فالمراد نفسه إلا بدليل، كان هناك دليل فيأخذ بالدليل. كذلك أيضا بعضهم قال لا تقل ينزل بذاته إلى السماء الدنيا، هذه ما جاءت في الحديث، وما جاءت لأن معلوم الإنسان العربي يقتضي إذا أضيف الفعل إلى الفاعل فهو قائم به لا بغيره. وحينئذ إذا كلمنا شخص يقول تنزل رحمته أو ملك من ملائكته فلا بد أن نقول إيش؟ لا بد أن نقول بذاته حتى لا يحصل تعطيل. قلت لكم الآن إلا بدليل، فإذا دل دليل على أن الفعل المضاف إلى غير الله المضاف إلى الله يراد به غيره عملنا بالدليل، مثل قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هنا أضاف القراءة إليه والمراد قراءة جبريل، هذا فيه دليل. وكذلك قول الله تبارك وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يظهر من قول إلا لديه رقيب عتيد قبله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المراد بالقرب هنا قرب القعيد والعتيد، لأنه قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هؤلاء هم الأقربون. أما قرب الله عز وجل بذاته فهو خاص بمن يعبده ومن يدعوه، وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد. نعم، قريب من هذا قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. كلام الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك تحذيرا من مذهب الجهمية الذين يقولون لفظ بالقرآن مخلوق وهم يعنون إيش؟ يعنون القرآن. ولهذا جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن يعني به القرآن فهو جهمي. إيه نعم، ومثل هذه الإطلاقات عند السلف تحمل على المعروف من مذهبهم وطريقتهم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم، وقال في رسالة له الصواب للخلق كلهم إلا
أما من قال أما قول الغزالي رحمه الله وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين وإنما هو من المضلين. هذا أيضا فيه نظام العوام حقيقة لا تذكر لهم ما لا تبلغه عقولهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفي معناهم أيضا عن علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، هذا حق. لكن يأتيك عامي سمع من شخص آخر شيئا مفصلا في هذا فهنا لا بد أن تبين له الحق في ذلك. نعم. وحدثتكم مرة عن عامي حدث معي شخص في حضرته فقال إن هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يقولون ثم استولى على العرش. يسأل يقول هذا كلام صحيح ولا لا؟ عندنا عام قال قاتلهم الله العرش قبل هذا من هو، فهمتم ايش معناه؟ يعني فهم بفطرته دون ان يتعلم عام انه اذا كان ثم استوى على العرش ثم استولى عليه معناه قبل ذلك ليس له. مثل هذا لا بأس أن تخبره بالتفصيل. نعم.
وقال في رسالة له الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين. سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش، والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل.
لماذا قلت والاشتغال؟
إيه نعم، لأنه يأمر بسلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والاشتغال بالتقوى، فهو معطوف على الإيمان المرسل وما عطف عليه.
ولا يصف يقول الاشتغال معطوف على سلوك
إلا بلا يصلح.
نعم. إذن فيه
قولا.
نعم.
والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل. وقال الصيمري في كتابه أدب المفتي والمستفتي إن مما أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغ، وفي نسخة لم يجز له أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام. قال وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة. قال وكره بعضهم أن يكتب ليس هذا من علمنا أو ما جلسنا لهذا أو السؤال عن غير هذا أو لا، بل لا يتعرض لشيء من ذلك.
لكن هذه الكراهة فيها نظر، بل لا بد من الكراهة. إذا رأى أن هذا السائل سأل أن هذا تعمدا فلا بأس أن يقول ليس هذا من علمنا أو ما جلسنا لهذا أو السؤال عن هذا اسأل عن غير هذا مما ينفعه، فيحتاج إلى التفصيل. نعم.
وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى. قال وإنما خالف ذلك أهل البدع. قال الشيخ
فإن ذلك ما كان من الكلام من كان من علم الكلام فإن بعض أهل العلم قال يحرم أن يتكلم فيه إطلاقا، وهذا القول هو الصواب إلا عند الحاجة. الخوض في علم الكلام نرى أنه حرام إلا عند الحاجة، بمعنى أن يحتاج إلى تعلمه ليرد به على أهله، فإذا كان كذلك فهو مطلوب. ولهذا نجد فحول العلماء كالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعرف من علم المنطق ما لا يعرفه أهل المنطق، قد تعلم وقرأ الفلسفة من أجل أن إيش؟ أن يرد عليه، لأن من لا يعرف أحوال الناس لا يمكن أن يرد عليه.
قال الشيخ: فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا، وذلك بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما ليس لها أطراف يتجاذبها المتنازعون، والسؤال عنه صادر من مسترشد خاص منقاد، ومن عامة قليل
أو من عامة
أو من عامة قليلة التنازع والمماراة، والمفتي ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا. وعلى هذا
إذا خاض الإنسان فيما يختلف الناس فيه فإن كان مما لا يثبت لفتواه فلا فائدة من ذلك، لأنه لا يزيد الأمر إلا شدة. لكن إذا كان ممن ينقاد الناس لفتواه ويأخذون بقوله فهنا يجب أن نتكلم بما يرى أنه الصواب.
وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى في بعض من بعض الفتوى من بغض
ترى عندي كذا مالي بعض إذا تسجل التأمر. وعلى هذا ونحن نكمل ما جاء في بعض السلف من لا الظاهر بعض يعني ما بعض السلف أفتى في بعض المسائل الكلامية لكنه قليل النابي
وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى في بعض المسائل الكلامية، وذلك منهم قليل نادر، والله أعلم. 19. قال الصيمري والخطيب رحمهما الله: وإذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك، كمن سأل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح، وإن كانت ليست من مسائل
هنا يجيب الفقيه يجيب عن معاني هذه الكلمات، وإن كان ليس من التفسير لأن هذه تتعلق بإيش؟ بالفقه. الصلاة الوسطى ما هي؟ صلاة العصر، ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد اختلفوا فيها على أكثر من 40 قولا، لكن لا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرء اختلف العلماء فيه خلافا طويلا عريضا، هل هو الحيض أو الطهر، والمراد به قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء جمع قرء. فما هو القرء، الحيض أو الطهر؟ الصواب أنه الحيض. ولابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بحث طويل في هذا ينبغي مراجعته. من بيده عقد النكاح، هل هو الولي أو الزوج؟ اختلفوا فيه، منهم من قال إنه ولي لأنه هو الذي يعقد لموليته ومنهم من قال إنه الزوج لأنه هو الذي يملك الطلاق. ولنقرأ الآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بديع النكاح. ونسأل عبد الحميد الآن كيف جاءت النون مع وجود أن، وفعل المضارع إذا دخلت عليه أن تحذف النون منه. أو الفقيه لا يكتب علم الكلام رشاد. هذه نون النسوة صح. إلا أن يعفون يعني النساء إذا طلق الزوج قبل الدخول وقد سمى لها المهر وعافت عن نسبه فلا بأس. أو يعفو الذي بديه عقدة النكاح. هنا الآية سياقها يرجح أن المراد به الزوج، الزوج، لأن الذي بدي عقد النكاح قد لا يملك العفو عن نصيب المرأة، لأنه لا يملك العفو عن نصيبها إلا أبوه، أما غيره لا يمكن أن يعفو عنه. فإذا نقول أن المعنى واللفظ يرجح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج الذي يكون مقابل تعفو المرأة أو يعفو الزوج. أما إذا قلنا الذي بيده عقدة النكاح هو الولي صار العفو من جانب واحد وليس وأيضا يبعده المعنى كما أشرنا إليه. نعم.
وإن كانت ليست من مسائل الأحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده إلى أهله ووكله إلى من نصب نفسه له من أهل التفسير، ولو أجابه شفاها لم يستقبح، هذا كلام الصيمري والخطيب. ولو قيل إنه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان حسنا، وأي فرق بينه وبين مسائل الأحكام؟ والله أعلم.
صدق رحمه الله. الصواب مع النوم أنه إذا كان يعرف ما الذي يمنع، وإذا كان له أن يفتي بخطه في المسائل الفقهية فكيف لا يفتي بخطه في المسائل اللغوية؟ الرقيم، الرقيم في أي مكان؟
سورة الكهف.
ما هي؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ الرقيم بما مرقوم وهو لوحة مكتوبة على الغار في قصته. والنقيل صالح، ما هو النقيل؟ ايش كل النواة نقيل؟ ها ايش داخل النواة؟ يعني بعد ما تفتحها خطأ. النقرة التي في ظهر النواة. طيب، والقطمير غشاء النواة صح. الغسلين هنا لا طعم النار كما قال عز وجل من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم.
فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه فيه مسائل. إحداها في صفة المستفتي: كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه. والمختار في التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه. ويجب عليه
تعريف طويل معقد. التقليد قبول قول غير المعصوم بلا دليل، هذا التقليد، أن تقبل قول غير المعصوم بلا دليل. فقول قول غير المعصوم يخرج به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم، وقبول قوله اتباع وتأسي وليس بتقليد لأن قوله حجة. وبلا دليل إذا كان هناك دليل وقاله غير المعصوم فإننا نتبع الدليل في الواقع، وإن كان الذي كشف لنا الدليل هو هذا العالم لكننا في الواقع نتبع الدليل.
ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه، وإن بعدت داره وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام.
نعم، يرحلون في المسألة الواحدة لمدة شهر على الإبل مع شدة السفر في ذلك الوقت، لكنهم يرون أن فائدة واحدة من مسائل العلم تساوي كل التعب، وهذا إنما يكون ممن يقدر قدر العلم. الله يجعلنا يقوم
منه. آمين. الثانية، يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفيه للإفتاء إذا لم يكن عارفا بأهليته، فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك. ويجوز،
هذا مشكل إذا أتيت إلى بلد وأنا لا أعرف أهل البلد، وجدت هذا الرجل قد نصب نفسه للفتوى والناس يأتون إليه ويستفتونه، إذا قلنا لا بد أن أبحث هل هو أهل الفتوى أو لا، يحتاج أيضا أن أبحث عن من قال لي إنه أهل الفتوى، نعم، هل هو عالم به أو لا. والصواب أنه ليس بشرط، لكن الإنسان قد يعرف أنه ليس أهل الفتوى بأن يسأله عن مسألة يعرفها كل أحد، نعم، ويعرف أنه أهل الفتوى أولى. وإلا بعض الناس يتزيى بزي العلماء فإذا رأيته قلت هذا عالم، وليس كذلك. ومما يذكر والله أعلم بصحتها عن أبي حنيفة رحمه الله أنه جاءت إليه رجل وهو جالس مع أصحابه جلسة الناس بعضهم مع بعض وقد مد رجليه، فدخل عليه رجل ذو هيئة فظنه من أكبر العلماء فكف رجليه وجعل يقرر أوقات النهي أن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى تغيب قدرونه. فقال هذا الرجل ذو الهيئة العظيمة، قال أرأيت أيها الشيخ لو طلعت الشمس قبل الفجر، ايش يكون هذا؟ هذا عالم ولا غير عالم؟ هذا غير. فيقال انه قال اذا يمد ابو حنيفه رجله ولا يبالي. نعم.
الان يا شيخ يشتهل فيما نراه في حالنا وعصرنا وزماننا، كل يطلق عليه شيخ والشيخ فلان وهو
والله أنا في نفسي من هذا الشيء. صحيح طالب علم تو في ابتداء العلم يقال له الشيخ، نعم، وأنا ودي أن الألقاب هذه لا تكون إلا لأهلها حقيقة حتى يتميز الناس. وهذا مثل ما قلت لك أولا، أتعرف ماذا قلت لك أولا؟
مثلا
أنك لو تقرأ كتاب رجل مغموس لا يعرف قد قال الإمام، ونبهتك على هذا. نعم، أنا أحب أن تكون الألقاب مطابقة للأحوال، لا نطلق على إنسان أنه إمام إلا إذا كان حقا إمام، ولا نطلق على إنسان شيخ إلا إذا كان شيخا. لكن مشكلة تجبرنا المسألة هذه، يعني مثلا يحدثك الناس قال الشيخ فلان وقلت الشيخ فلان، ما تقدر تقول أنت رحل فلان وقل له كذا، تضطر أنك تقول رحل الشيخ، لأنك لو ما تقول رحل الشيخ قال إنه مزدري محتقر. فهل نقول كما قال العوام سنت بها المحالة ولا إيش؟
أنا يا شيخ أشوف يعني القضية الحين مي قضية طلبة العلم الصغار،
طلبة العلم الصغار تستطيع أن تقول له الأخ فلان أو ليه هذه ما تشكل علينا، لكن يشكل عليك إلى أتاك من يتسنمون بعض المناصب ويقال الشيخ فلان وهو ما عنده علم، ما عنده علم غاية ما هو، لكن شهادته هي اللي حطته في المنصب.
إنه
ما عنده علم، علم شرعي عنده علم، لكن شهادته وصلت إلى المنصب.
شهرته،
شهادته،
شهادة.
هذا اللي
صحيح.
وأنت في الداخل في نفسك تشعر بأنك تقول الشيخ فلان وأنت تشعر بالمضاضة والمرارة.
أي هذا نقول لك أنا غصب، يعني مثل ما قال أول تسليب المحالة، تعالج المحالة
ما أدرك بها.
سبحان الله، أنتم تعرفونها؟ البكرة اللي تكون على البئر يكون عليها الرشاء من أجل استخراج الماء. فعلى كل حال حقنا أنه مشكلة، لا بل أصبح الآن عندنا أظن في عرفنا أن كلمة الدكتور أعلى من كلمة الشيخ. ما دي هذا التصور صحيح ولا لا؟ نعم.
لا مو
ما صحيح.
هذا يختلف باختلاف الناس. إذا أطلق الشيخ مثلا على رجل عالم معروف بالعلم فهو أكبر من الدكتور، وإذا أطلق الدكتور بالنسبة إلى من هو دونه فهو أكبر من الشيخ.
يمكن نعم. وشارك عنده؟
من العوام كلمة الدكتور هي أكثر شيء منتهى العلم في أي مجال.
كنا نعرف في بلادنا ما نعرف الدكتور إلا الطبيب، طبيب الأبدان فقط. نعم، رحل للدكتور. وأيضا نحن نبدل الكاف خاء. لكن تغيرت كثر عند الكاف الحمد لله.
لكن الشيخ في شيخ نبدأ نقول لهم الأخ فلان أو أبو فلان أو أستاذ فلان، ولا شفنا وثم عروجه ولا ضغط صدره وقلنا
لا بد إن إذا ضغط صدره طيب خاطر ما يخالف.
ونبدأه بالأخ. نبدأه بالأخ.
بس أخشي أزعل، ترى بعض الناس إذا لم تقول له يا شيخ زعل.
هو لو تقول له لو تقول له الأستاذ زعل، الأستاذ لو تقول له زعل.
صحيح،
يبي شيخ
تبت صنف إياه ولا روح القاضي ما علينا. نعم، ما هذا السؤال يا سلمى؟ ايش؟ ما ادري والله هذه ما هو عندنا الكهرباء، هو موجود هنا ولا انت ازرق الادرج وشف تسمع ولا؟
وقال بعض اصحابنا المتاخرين انما يعتمد قوله انا اهل للفتوى لا شهرته بذلك، ولا يكتفى بالاستفاء.
أنا أهل الفتوى معناه أنه زكى نفسه، هذا هو الذي يجب أن تبتعد عنك إذا قال أنا أهل الفتوى. فالشهرة عندي أنا أولى بأن تتبع من أن يقول أنا أهل الفتوى.
ويجوز قبل يا شيخ ما قرأته، ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى.
نعم صحيح.
وقال بعض أصحابنا المتأخرين إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك، ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر، لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس، وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس، والصحيح هو الأول، لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته، فإن الصورة مفروضة في من وثق بديانته. ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته. قال الشيخ أبو إسحاق المصنف رحمه الله وغيره يقبل في أهليته خبر العدل الواحد. قال أبو عمرو وينبغي أن نشترط في المخبر أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك. وإذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟ فهل يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم والبحث عن الأعلم والأورع والأوثق ليقلده دون غيره؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجب، بل له استفتاء من شاء منهم لأن الجميع أهل، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي، وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين قالوا، وهو قول أكثر أصحابنا. والثاني يجب ذلك لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، وهذا الوجه قول أبي العباس بن سريد واختيار القفال الموزي، وهو الصحيح عند القاضي حسين والأول أظهر، وهو الظاهر من حال الأولين. قال أبو عمرو
لا يجب أن يتحرى الأوثق والأورع، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم يستفتون ويستفتى المفضول مع وجود من هو أفضل. اللهم إلا إذا كانت المسألة عويصة تحتاج إلى تحرير وتحقيق، فهنا يجب عليه أن يبحث عن الأعلم والأورع. والمسائل تختلف، بعضها سهلة كل طالب علم يدركها ويفتي بها، وبعضها صعب. وهذا كلامنا إنما هو في الواجب. وأما في الأفضل فلا شك أن الأفضل أن يتحرى لدينه وأن يبحث عن الأوثق الأعلم. نعم.
والأول أظهر، وهو الظاهر من حال الأولين. قال أبو عمرو رحمه الله: لكن متى اطلع على الأوثق فالأظهر أنه يلزمه تقليده، كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين، فعلى هذا يلزمه.
يعني معناه أنه متى اطلع بدون بحث يعني فلا يلزمه أن يبحث، لكن متى اطلع فإنه يجب عليه يلزمه تقليد الأوثق.
فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح.
نعم، هذا هو الأصل، لأن المسألة مسألة علم فيقلد الأعلم. اللهم إلا إذا كانت المسألة في مسائل مما يتهاون به العلماء ويتورع عنها أهل الورع، فهنا قد نقول الأفضل الأورع، لأن بعض العلماء عنده سعة في مسائل المعاملات في البيوع الربا وغير ذلك، فهنا ربما نقول اتبع الأورع. أما إذا كانت مسألة لا علاقة للورع فيها كمسائل الطهارة ومسائل الصلاة، فهنا لا شك أن نقدم الأعلم.
وفي جواز تقليد الميت وجهان: الصحيح جوازه، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بهم بها بعدهم في الإجماع والخلاف، ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه. والثاني لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق، وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار.
وفي أعصار أيضا
أبلغ
من باب أول. سليم، جاء وقت السؤال.
صحيح.
هنا ولا شك ان من اعطاه الله علما وفهما فهو خير. والله عز وجل فضل سليمان بفهمه، فقد فهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. ولما ذكر انه فهم سليمان وامتاز عن داود بذلك قال وكلا اتينا حكما وعلما لئلا ينتقص داود، ثم قال وسخرنا مع داود الجبال حتى ينجبر النقص الذي قد يتوهمه واحد. نعم.
رجل
تكلم
بكلمه
عامه ثم جلس فقال من كان عنده سؤال فليسال،
هل
يدخل
لمن قال
انا اخاف من البصره؟ لا لا ما حد شيء. نعم حتى الرسول كان عليه الصلاه والسلام اذا صلى الفجر قال من راى منكم رؤيا او ما اشبه ذلك. فاذا كان الانسان عنده علم ويعرف من نفسه العلم وقال من عنده سؤال يسال، نعم فلا باس. عبد الحميد
عملنا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب متابعتنا له.
نعم
ليس تقليدا.
نعم
لن يتضح لاننا مطالبين بعمل كل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان قولا وما كان عملا ما لم يكن خاصا
ما لم يكن ايش؟
ما لم يكن خاصا به، لا يكون هذا تقليدا.
لا لا اتباعا، كل ما عمل كل شيء نعمله من اجل التاسي بالرسول فهو اتباع. والاحظ ان هذه حسب الاصطلاح، اما من حيث اللغه فهو يسمى ايضا تقليد واقتداء اسوه وما اشبه ذلك. نعم ما سبق لنا ذكر في هذا، ذكرنا أنه أن الإنسان لا يأخذ العلم، العام لا يأخذ العلم لأنه يفهم غير ما أراد المؤلف. ذكرنا أيضا أن العلماء إذا اختلفوا في المسألة على قولين وتساوى عند الرجلين المختلفان فإن من العلماء من قال يأخذ بالأشد ومنهم من قال بالأخف ومنهم من قال يخير. هذا إذا لم يكن عنده عالم، رجل عامي استفتى شخصا فقال هذا حرام، استفتى الثاني قال هذا حلال، ماذا يصنع؟ نعم ايش؟ نعم الشهرة أبلغ. هو الأصل أن إذا الشهر أنه مفتن، هذا هو الأصل، ولهذا تجد ما ذكرته نادرا. نعم. بس كل بجانب دون جانب، هل سؤالك؟ طيب
جاء عالما أصبر
لأنه
له باع
في
هذا المبلغ، فيبي أحكامه على
تصليح
وتضعيف هذا الشيء.
هذا مقلد، يعتبر مقلد. إذا كان لا يستطيع هو أن يستخرج صحة الحديث هو بنفسه فليس له إلا التقليد، فليس له إلا التقليد. من أراد الحق، شوف بارك الله فيك، من أراد الحق ما يقول، لا يقول هذا الكلام، لا يقول هذا الكلام. لكن بعض العامة عندهم تعصب، فإذا قيل لهم قال ما نقبل، وهذا لا يجوز. الواجب على الإنسان أن ينظر، والعامة في الحقيقة مشكلة عامة. يعني إذا كان هذا الإنسان عامي وعلماءه يحذرونه من العلماء الآخرين، هذه مشكلة. لكن على كل حال الحق يجب طلبه أين كان. نعم إيش حجة عليه. نعم
الثالثة، هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ قال الشيخ: ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أم لا، أحدهما لا مذهب له لأن المذهب لعارف الأدلة، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما. والثاني وهو الأصح عند القفال له مذهب فلا يجوز له مخالفته، وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه، وإن لم يكن منتسبا بني على وجهين حكاهما ابن برهان في أن العامية هل يلزمه أن يتمذهب
في أصل
هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه، أحدهما لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الأول أن يخص بتقليده عالما بعينه، فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب عليه البحث عن أشد المذاهب وأصحها أصلا ليقلد أهله؟ فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتيين، والثاني يلزمه وبه قطع أبو الحسن الكيا، وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم. ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى انحلال رفقة التكليف بخلاف العصر الأول، فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت. فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين، ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا. فنقول: أولا، ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه آباءه، وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين، وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم، لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم
وعندكم وإن كانوا أعلم وإيش
وأعلى درجة
أعلى كيف كتبت
أعلى
لام ألف غلط في لام ياء لأنها رابعة
لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين، القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما. ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم فصبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها ووجد من قبله قد كفاه مؤونة. تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم فصبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها ووجد من قبله قد كفاه مؤونة التصوير والتأصيل، فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع كمال معرفته وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه، ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد. وهذا مع ما فيه من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد من الأئمة جلي واضح إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب.
نفس الشيء
والتمذهب. هل يحتاج تعليق يا شيخ؟
نعم.
أقول يحتاج كلام تعليق.
أي
قول كان مذهب الشافعي أولى المذاهب؟
هذا أصحابه، وقال أصحاب الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد أولى المذاهب، لكن حقيقة أن مذهب الإمام أحمد أقرب إلى الصواب، ولا يمكن أن نقول هو أولى من كل وجه، لأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله مبني على أثار لسعة الاطلاع عليها، ومذهب الشافعي وغيره لا يقطع به، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. الرابعة
إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب، أحدها يأخذ أغلظهما، والثاني أخفهما، والثالث يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الآلم الأورع كما سبق إيضاحه واختاره السمعاني الكبير، ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة، والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه، والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء. وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف وعند الخطيب البغدادي، ونقله المحاملي في أول المجموع عن أكثر أصحابنا، واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه. وقال الشيخ أبو عمرو المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به، فإنه حكم التعارض، فيبحث عن الأوثق من المفتيين. فإنه حكم التعارض،
يعني تعارض الأدلة، لأنه إذا تعارض ينظر للأرجح.
فإنه حكم التعارض، فيبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتواه، وإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر وعمل بفتوى من وافقه، فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والإباحة وقبل العمل اختار التحريم فإنه أحوط، وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما، وإن أبين التخيير في خيرناه بينهما وإن أبين التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة. قال الشيخ: ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتيين، وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتيا آخر. وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به، وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي، بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة، وهي الثالث والرابع والخامس، والظاهر أن الخامس أظهرها، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما. والفرق بينه وبين ما نص عليه بالقبلة أن أمارتها حسية، فإدراك صوابها أقرب، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها، أو بين المجتهدين فيها. والفتاوى أمارتها معنوية، فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين، والله أعلم.
وقد مر علينا أن الصواب أن نأخذ بالأيسر، لأنه أقرب لعرف الشريعة، ولأن أصل براءة الذمة، وإذا قلنا بالأشد صار في تكليف بما لا نعلم أنه هو الشرع، فالأولى نأخذ بالأسهل. ولكن التساوي من كل وجه صعب جدا وبعيد، يعني يكون إنسان يسأل عالمين متساويين من كل وجه، هذا من أندر النعم. لا بد أن يترجح عنده في قلبه أحدهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإذن ما حاك في نفسه.
الخامسة، قال الخطيب البغدادي: إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه إلا مفتي واحد فأفتاه لزمه فتواه. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: إذا سمع المستفتي بجواب المفتي إذا سمع المستفتي جواب المفتي إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه. قال: ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به، وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحته. قال السمعاني: وهذا أولى الأوجه. قال الشيخ أبو عمرو: لم أجد هذا لغيره. وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره، ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين، ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده. قال الشيخ: والذي تقتضيه القواعد أن نفصل فنقول: إذا أفتاه المفتي نظر فإن لم يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه، لا بالأخذ في العمل به ولا بغيره، ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه إلى صحته. وإن وجد مفت آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح في تعينه كما سبق، وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد إفتائه، إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى، فإن وجد اتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ.
لأن حكم الحاكم يرفع خلافه. ولكن إذا لم نكن في البلد إلا مفتن واحد فاستفتاء أخذ بقول لا شيء، لأن هذا هو معنى استفتائية. لكن لو أنه قدم إلى بلد آخر ووجد عالما يذكر هذا القول الذي أفتي به ويفنده ويبين ضعفه ويذكر القول المقابل ويرجحه ويبين قوته، فحينئذ ينتقل عن الأول إلى الثاني، لأنه بان له الحق، لأنه بان له الحق فيجب عليه اتباعه.
السادسة: إذا استفتى فأفتي ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني لا يلزمه وهو الأصح، لأنه قد عرف الحكم الأول والأصل استمرار المفتي عليه. وخصص صاحب الشامل الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان ذلك خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه، والصحيح أنه لا يختص، فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه.
صحيح أنه لا يلزم تجديد السؤال. فإذا سأل مثلا عن حكم مسألة من المسائل كمسائل الحج مثلا، ثم أفتي به وحج من عام قادم، يبني على الحكم الأول ولا يلزمه أن يسأل. ولو قلنا يلزمه أن يسأل لقلنا أيضا يلزمه أن يسأل عالم آخر، لعل العالم الآخر يخالف اجتهاد العالم الأول. نعم.
السابعة: أن يستفتي بنفسه وله أن يبعث.
لو أن الذي أفتى تغير اجتهاده ولم يسأل، لكنه سئل بحضرته فأفتى بخلاف ما أفتاه به، هل يلزمه أن يرجع لأن الأول رجع أو لا؟ الصحيح أنه لا يلزم، إلا إذا بنى رجوعه على دليل من القرآن والسنة، حينئذ يرجع للقراء والسنة. أفهمتم هذا؟ يعني أفتاه العالم بأنه يجب عليك كذا وكذا، هذا العالم حدثت هذه القصة هذه القضية في العالم القادم، هل يلزمه أن يسأل العالم؟
لا
يلزم. طيب، لكنه سئل هذا العالم عن هذه المسألة بعينها فأفتاه المفتي بخلاف ما أفتى به الأول، هل يلزم المستفتي الأول أن يرجع كما رجع المفتي أو لا؟ نقول لازم، إلا إذا ذكر المفتي في فتواه الأخيرة دليلا بنى عليه مخالفة قوله الأول، فحينئذ يجب على الثاني، يجب على المستفتي الأول أن يرجع من أجل الدليل.
السابعة: أن يستفتي بنفسه وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له، وله الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه.
يعني ما الأفضل أن الإنسان يستفتي بنفسه وله أن يسأل، أن يبعث من يسأل له، كما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المخداد بن الأسود ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المدي، ولكن لا ترسل إلا من تثق به حفظا ورواية وأداء. حفظا يعني معناه أن الإنسان حافظ تعرف أنه لا ينسى، أما كثير من الإنسان فلا تعتمد عليه. رواية يعني تلقي من المفتي، فإن كان من الناس الذين لا يحسنون التلقي فلا تبعث. الثالث أداء، بحيث أن تعرف أنه كيف يؤدي إليك إذا حمل الرسالة، وأما مع الشك فلا تقلد دينك من لا تثق به. طيب، وله الاعتماد على خط المفتي إذا عرفه أو أخبر المبعوث لأنه خط.
هذا في ما بقي الشيخ تقريبا
نعم
ما بقى إلا يسير،
ما بقي إلا إيش؟
إلا اليسير. وهذا الدرس القادم سينتهي هذا إن شاء الله قبل نهايته.
لا بأس، لا إله إلا الله زاد عندي ثلاث صفحات، لكن عندي صفحتين بالضبط، صفحتين بالضبط عندي. نعم
صفحة واحدة.
أنا الآن نحن في آخر 93، نعم، ثم يليها 94، ثم يليها 95. ها؟ كانت تسطر؟ لا، في زيادة، فيها زيادة والله أعلم، في زيادة. ها؟ نقص إيش؟ نقص يعني بعد 95؟
لا 94
95 زائد 2000. المهم يعني كسر نقراها الليلة.
أنا ودي نقراها الليلة هي.
ما يمدي الآن، جاء وقت الأسئلة.
لا غدا يا إخوان.
ها؟ كيف؟
لا غدا نكمل.
الإنسان إذا صار له هوى كيف يجي مبررات؟ يلا امشي.
ايش رايكم نأجلس؟
رأينا امشي.
الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك، ولا ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقل له ما تحفظ في كذا، أو ما مذهب إمامك، أو الشافعي في كذا، ولا يقل أو الشافعي في كذا، ولا يقل إذا أجابه هكذا قلت أنا، أو كذا وقع لي، ولا يقل أنت.
بعض الناس إذا أتيته صحيح، هذا صحيح. والصحابة لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت، قالوا عجبنا له يسأله ويصدقه.
ولا يقل أفتاني فلان.
أيضا بعض الناس إذا أجيب قال والله هذا هو اللي وقع في نفسي، هذا هو اللي وقع في نفسي، هذا بمعنى قوله قلت أنا، هكذا قلت أنا. نعم.
ولا يقل أفتاني فلان أو غيرك بكذا، ولا يقل إن كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب وإلا فلا تكتب، ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب. وينبغي
قوله هو قائم، لأن القائم ثابت واقف، وكذلك لو كان يمشي. وأما المستوفز يعني الذي يتأهب للقيام فنعم لا يسأل، لأنه منشغل بما هو مهتم به. وكذلك إذا كان على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك ما يشغل القلب. نعم.
وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين، وبالأولى فالأولى إن أراد جمع الأجوبة في رقعة، فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء، وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من.
وإنما يبدأ إذا كانت الرقعة واحدة بالأسن الأعلم، من أجل إذا قرأ الثاني الذي دونه ينفتح له شيء من العلم فيقول وهكذا جواب مثلا. أما إذا كان كل واحد يكتفي ورقة فلا بأس أن يبدأ بأي مشاهد. نعم.
وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا لا مقتصرا مغرا بالمستفتي، ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه. قال الصيمري: فإن اقتصر على فتوى.
من الأدب، من الأدب أن يكتب مثلا من فلان يا فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفتنا جزاك الله خيرا بكذا، أو أفتنا علمك الله بكذا. نعم.
قال الصيمري: فإن اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله؟
قال
ما تقول رحمك الله أو رضي الله عنك أو وفقك الله وسددك ورضي عن ورضي عن والديك ولا يحسن أن
لو قال رضي عنك وأول
ولا يحسن أن يقول رحمنا الله وإياك.
سبحان الله، كثير من الناس الآن من الطلبة يقول قال المؤلف رحمنا الله وإياك، ويستدل بقول الرسول ابدأ بنفسك، ولكن في هذا نظر، لأنك أنت الآن تستجدي هذا الرجل، فكان بدءك بالدعاء له ايش اولى، كما ان الذي يشمسك بالعطاس يقول ايش يرحمك الله، وانت تقول يهديكم الله، ولا تقول يهدينا الله ويهديك، فهذه لها سبب، يعني كونك تقدم هذا الذي تخاطبه له لا سبب. اما لو كان دعاء مجردا فنعم ابدا بنفسك ورب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. نعم.
وإن أراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى، ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة، فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها.
إلى هذا الحد، ما بالك بل يعطيك ورقة من ستة وهي مغلفة بظرف شديد يحتاج إلى مدة في فتح. نعم، يعني لو كان هكذا ماذا يقول النوم أو الصيم ربا؟ نعم أبدا ما فيها تفصيل، الأحسن تطيها إياه وانت مهيئ ولو كان مهيئ. نعم، إذا كان عندكم أحد تخشى ما اطلع عليها وشيء آخر. نعم.
التاسعة، ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيح. قال الصيمري يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم، وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده. وينبغي للعامي ألا يطالب المفتي بالدليل ولا يقل لما قلت، فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس آخر.
أو ينبغي للعامي ألا يطالب، طيب طالب العلم لا حرج أن يطالب بالدليل، لأن طالب العلم سيكون في يوم من الأيام مفتيا فيحتاج إلى معرفة الدليل، أما طالب العلم فلا ينبغي. نعم، أما الآن فلا. نعم.
أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة. وقال السمعاني لا يمنع من طلب الدليل، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه. والصواب الأول،
أنه لا حاجة إلى الدليل، لكن لو علم أن هناك فتوى في البلد مشهورة خلاف ما يريد أن يفتي به فحينئذ لا بد من ذكر الدليل ليطمئن الإنسان.
العاشرة، إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره، قال الشيخ هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية، وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع، والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد، وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك، فلا يؤاخذ إذا صاحب الواقعة. نعم. فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها. والله أعلم.
وضح لي بعده مهم قول الصحابي.
ما عندنا قول الصحابي.
إلا فصل باب في فصل مهم يتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها وأكثرها في غيرها أيضا. نعم ها؟
غير كامل
صفحة
مكتوب.
إيه. نعم. له كفصل إذا قال الصحابي قولا ولم يخالف غيره. غيره هذه مهمة. ما عندكم إيه؟ ها؟ ما صورت هنا. لكن كتاب مستقل موجودة فيه. ها؟ موجودة. إيه. أيها الأصل لا غير الأصل موجود موجود حتى كده الطهارة وفي الصلاة. طيب وهذا كان حجاج خلاص. يلا يلا وأنا ما أخرج واحد يقول معك.
جزاكم الله خير يا شيخ.
جزاكم الله خير.
هذه المسألة حتى الشيخ سامي
اللي هي
مسألة هبة الحرير وغيرها يعني مع أنه كلام بسيط لكن عاد
أي نعم لا أعلم بسيط
يعني أقصد أنه قريب مهو كثير
ولو ترى بسيط يعني مطول بسيط بمعنى مبسوط. انتبه له.
طيب
انتبه له جميع. إذا قال باللغة العربية بسيط أي مطول. الله يبسط الرزق يعني وسع. نعم.
هنا يقول بسم الله. قال شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية صفحة كذا: ولا يباع الحرير لرجل يلبسه، وأما بيعه للنساء فجائز، وكذلك بيعه لكافر، لأن عمر رضي الله عنه أرسل بحلة حرير إلى رجل مشرك. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: فصل. ويحكم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل، وكذلك خياطته وأجرتها. وقال الشيخ تقي الدين: بيع الحرير للكفار حديث عمر رضي الله عنه يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر، فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق، وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها منهم، وجاز عملها لهم بالأجرة. انتهى كلامه. ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر. وقال في النفث على المحرر: قال الشيخ تقي الدين: وما لم يجوز بيعه فيبقى.
يشير لصفحات
أي نعم يشير.
نعم.
وقال الشيخ تقي الدين: وما لم يجوز بيعه فينبغي ألا يجوز أن يوهب هبة يبتغى بها الثواب، لحديث المكارمة في الخمر لحديث المكارمة في الخمر. وكذلك ينبغي أن لا يجوز استنقاذ آدمي أو مصحف ونحو ذلك بها، مثل أن تعطى لكافر خمرا أو ميتا أو دهنا نجسا ليعطينا مسلما بدلا أو مصحفا. انتهى كلامه. وقال الشيخ موفق الدين: في الدهن النجس يجوز أن يدفع إلى الكافر في فكاك مسلم، ويعلم الكافر نجاسته، لأنه ليس ببيع في الحقيقة، إنما هو استنقاذ مسلم. انتهى كلامه. وعلى قياسه ما لم يجوز بيعه كالخمر ولحم الميتة ونحو ذلك. انتهى. وقال ابن اللحام في القواعد الأصولية في القاعدة السابعة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ومنها: هل يجوز لكافر لبس الحرير؟ ظاهر كلام أحمد والأصحاب أنه لا يجوز، قاله بعض متأخري أصحابنا، وبناه بعضهم على القاعدة، واختار أبو العباس الجواز. ومنها: لو غصب مسلم خمرة ذمي فهل يجب ردها أم لا؟ ينبني على أن الخمر هل هي ملك لهم أم لا؟ وفي المسألة روايتان: إحداهما يملكونها فيجب الرد، هذا قول جمهور أصحابنا، والثانية لا يملكونها فينبغي وجوب الرد، وقد يقال لا يجب ردها، ولو قلنا هي ملك لهم إذ يلزم منه تسليم الخمر الظاهر إلى الذمي، وقد اتفق الأصحاب فيما علمت على أنه إذا أظهرها أنها تراب، ولهذا إذا أتلفها متلب فإنه لا يضمنها. وقال السفاريني في شرح منظومة الآداب بعد نقله كلام شيخ الإسلام في جواز بيع الحرير للكافر: وقد علمت أن المذهب التحريم كما هو ظاهر الأخبار، وجزم به في شرح مسلم وغيره، وقال عن خلافه قد يتوهمه متوهم وهو وهم باطل، وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم، وكذا بعث لجعفر وغيرهم، ولم يلزم منه إباحة لبسه. وأصل المأخذ أننا نحن والشافعية نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وفائدة ذلك زيادة العقاب، والبحث مبسوط في كتب الفقه. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو لا شك أن إذا أعطيناه ما يعتقدون تحريما أنه حرام، لكن إذا أعطيناهم ما هو حرام في شرعنا وهم يستحلونه، هل يجوز أم لا؟ فمن المعلوم أنهم يستحلون الخمر، ومع ذلك قال عمر رضي الله عنه في أخذ الجزية من الخمر قال لا ولوهم بيعها وخذوا أثمانها، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن نأخذها لنبيعها على ذمين آخر، فمسألة تحتاج إلى تحرير، ولكن هذا يفتح الباب، هذا فيه فتح الباب لنا في أنه يجوز إذا قلنا أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. لكن هذا مهم، أنا عندي أن هذا لا ينبني عليه، مسألتنا لا تنبني على هذا، تنبني على هل هم يعتقدون هذا حلالا؟ إن قلنا نعم ونحن نعتقد التحريم فما المانع؟ أما إذا كانوا يعتقدونه حراما فلا شك أنه لا يجوز أن يعطيهم إياه. الشوكاني
وهذا الشيخ يقول أن الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح
نعم
يقول: وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع، ويكون أهدى عمر الكلة لأخيه ليبيعها أو يكسوها امرأة، ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله أو يكسوها، أي للمرأة أو للكافر بقرينة قوله إنما يلبس هذا من لا خلاق له، أي من الرجال. ثم ظهر لي وجه آخر، وهو أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة، فقد أخرج الحديث المذكور الطحاوي من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارد ثلة فكرهها له، ثم إن إيش أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارد ثلة فكرهها له ثم إنه كساها عمر مثله. الحديث: وفي إني لم أكسكها لتلبسها، إنما أعطيتكها لتلبسها النساء. واستدل به على جواز لبس المرأة الحرير الصرف،
كما سبق لأنها ليست صرفا لأنها سيرة. على كل حال الذي يبدو لي قبل البحث أن إذا أهدينا إلى الكفار ما يحرم علينا دون وهم لا يعتقدون تحريمه أنه لا بأس به. وسينبني على هذا أيضا مسألة أخرى بالنسبة للمسلمين: هل إذا كان عند الإنسان دخان يعتقد أنه حرام وأعطاه لمن يعتقد أن شربه حلال هل يجوز أو لا؟ وهذه لا فروق كثيرة، يعني ينبغي أن نتخذ في هذا قاعدة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم
في مقدمة
المجموع شرح المهذب: باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب، ويدخل كثير منها وأكثرها في غيره أيضا. فصل: إذا قال الصحابي
وأكثرها صوابها أو أكثرها
ويدخل كثير منها أو أكثرها في غيره أيضا. فصل:
سبق لنا أن كلمة كثير لا تعني الأكثر ولا الأقل، بدليل قوله تعالى: ولله يتلو من في السماوات والأرض، إلى قوله: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومعلوم أن كثير الأولى بالنسبة للثانية كيش؟ لا، قليلة جدا، واحد في الألف. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. أما إذا قال أكثرها فهذا شيء آخر، يتبين أن أكثر المسائل المكفوتة مذكورة في غير المهذب أو تتعلق في غير المهذب. نعم.
فصل: إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو إجماعا، وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي: الصحيح الجديد أنه ليس بحجة، والقديم.
إذا قال الصحابي، وهذا يعم من كثرت ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، ويعم من كان فقيها من الصحابة وغيره، ويعم من كان من الخلفاء الراشدين وغيره. الثاني: لم يخالفه غيره ممن هو مثله في المرتبة أو دونه أو أكبر. والثالث: لم ينتشر، فإن انتشر مع السكون فهو إجماع عند بعض العلماء، وقيل إنه ليس بإجماع وهو الصحيح، أنه إذا انتشر القول في الصحابة ولم ينكر فليس بإجماع، لأن عدم إنكاره ليس رواً به. قد يكون عند الإنسان تردد هل هذا صحيح أو غير صحيح، ولا يعارض إلا بما يرى أنه صحيح، فيكون هنا ليس موافقا. فالصواب أن انتشار القول ليس بإجماع وإن لم يظهر مخالف. وجه ذلك أن الإنسان قد لا ينكر، لا لأنه رضي القول، ولكن لأنه متردد متوقف، والتوقف ليس موافقا. وبه هذا نعرف أن كثيرا ما يمر علينا بالمغني أو غيره، ولأن هذا قد انتشر فلم ينكر فكان إجماعا، أن هذه المقدمة غير صحيحة، لأن عدم الإنكار ليس إقرارا. نعم.
والقديم وصف في،
لكن هل هو حجة؟
وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي: الصحيح الجديد أنه ليس بحجة، والقديم أنه حجة. فإن قلنا هو حجة قدم على القياس ولزم التابعي العمل به ولا يجوز.
ننظر في العموم الأول: الصحابي، نحن قلنا أنه يعم كذا وكذا وكذا، ولكنه ما مشى في أن من لازم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا في حربه وسلمه ليس كأعرابي جاء فأسلم ثم رجع إلى قومه. أيهما أقرب الصواب؟ الأول بلا شك. فنحن نقول: أما قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهو حجة، لكن بشرطين: أن لا يخالف نصا، وأن لا يخالف صحابيا آخر. فإن خالف نصا فالكلام بالنص، وإن خالف صحابيا آخر طلب الترجيح. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقوله صلى الله عليه وسلم إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده، وهذا شهادة منه صلى الله وسلامه عليه على أن قولهما رشد، بقوله إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. يلي ذلك الخلفاء الراشدون، ولا شك أن عثمان وعليا من الخلفاء الراشدين، فهل يقال إن قولهما حجة كقول أبي بكر وعمر؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والسنة الطريقة. ولا يعني ذلك أنه إذا فعل أحدهما فعلا أو قال قولا يكون سنة، لأن السنة معنى طريقة خاصة بالشخص، فالإنسان إذا فعل فعل مرة واحدة لا يسمى ذلك سنة الله، اللهم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيقال الخلفاء الراشدون الأربعة قول حجة. بقية الصحابة نقول أما من عرف بالفقه والعلم كابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة، فهؤلاء قولهم حجة بشرط إيش؟ بل بشرطين: لا يخالف نصا، وأن لا يعارضهم صحابي آخر، فإن خالف نصا فالعمل بالنص أو صحابي آخر كل بالترجيح. بقية الصحابة مع النظر، لكن الإمام أحمد ظاهر كلامه أن قول الصحابي حجة مطلقة بالشرطين السابقين. وقول النووي لزم التابعي العمل به، لعله يريد بالتابع هنا من دون من بعد الصحابة، فيشمل الطبقة الأولى من التابعين والثانية وما بعدها إلى يومنا هذا. نعم.
ولا يجوز مخالفته، وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان. وإذا قلنا ليس بحجة فالقياس
الذي يظهر لي أنه لا يخص به العموم إلا قول أبي بكر وعمر، لأن العموم شامل لأفراد بالنص النبوي. ما هو يا مسعود؟
العموم شامل لأفراد
بالنص النبوي. ما هو؟ أين النص النبوي؟ قوله صلى الله عليه وسلم في التشهد: إذا قلتم وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض.
وهل وإذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته، فأما إذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم على قولين فينبني على ما تقدم، فإن قلنا بالجديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل، وإن قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد، فإن استوى العدد قدم بالآئمة فيقدم ما عليه إمام منهم على ما لا إمام عليه، فإن كان على أحدهما أكثر عددا وعلى الآخر أقل إلا أن مع القليل إماما فهما سواء فإن استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي الآخر غيرهما، ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما أنهما سواء، والثاني يقدم ما فيه أحد الشيخين، وهذا كله مشهور في
هو المتعين لا إشكال فيه ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف. إذا تساوى في العدد والإمامة وكان مع أحد الطرفين أبو بكر وعمر فلا ريب أنه يقدم ما فيه أبو بكر وعمر، ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف، لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا إيش باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وينبغي أن يقال إذا قال أبو بكر وعمر قولا ومعهم جماعة من الناس وإن قلوا فهم أولى. نعم.
وهذا كله مشهور في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول وأوائل كتب الفروع. والشيخ أبو إسحاق المصنف ممن ذكره في كتابه اللمع هذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي. فأما إذا انتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه، وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه. الأول ذكره الأربعة الأول ذكرها أصحابنا العراقيون.